طيب، دعونا نتخيل معا الدخول إلى المقهى المفضل، المكان الذي لطالما كان يعج، يعني بالنقاشات الحية ورائحة القهوة وأصوات تقليب صفحات الجرائد والضحكات المتبادلة.
الأجواء المعتادة التي نعرفها جميعا.
بالضبط، لنتخيل أننا نجلس هناك ولفترة من الوقت يبدو كل شيء طبيعيا جدا، لكن فجأة وبمجرد التدقيق في الوجوه المحيطة بنا نكتشف أمرا مرعبا فعلا.
وما هو؟
نكتشف أن كل الجالسين حولنا الذين يقرؤون ويتحدثون ويتفاعلون هم في الحقيقة مجرد تماثيل بلاستيكية، تماثيل مبرمجة للابتسام وتحريك الشفاه.
يا إلهي، تشبيه مخيف حقيقة.
هو كذلك، المشهد يبدو طبيعيا من بعيد، لكن الروح غائبة تماما. الكلمات التي تتردد في المكان هي مجرد تسجيلات مسبقة، وفي تحليلنا المعمق اليوم وتحديدا في هذا التاريخ الذي يمثل علامة فارقة، 7 مايو لعام 2026، نطرح تساؤلا جوهريا،
وهو هل بدأ فضاء الإنترنت يتحول إلى هذا المقهى المليء بالتماثيل؟
100%، نحن نتحدث اليوم عن نظرية الإنترنت الميت، الفكرة التي طالما اعتبرت مجرب خرافة أو يعني نظرية مؤامرة تتداول في زوايا منتديات مثل 4chan، وكيف أصبحت اليوم حقيقة ملموسة تضرب في صميم صناعة ألعاب الفيديو والصحافة الرقمية.
شوف، المشكلة في هذا التشبيه أنه لم يعد مجرد استعارة درامية، يعني هو أصبح وصفاً حرفياً لواقع البنية التحتية للمعلومات اليوم.
صحيح،
ولكن من المهم أن نوضح منذ البداية للمستمعين أن الهدف هنا ليس نشر الذعر التقني. نحن لا نريد تكرار خطابات نهاية العالم التي نسمعها دائماً عند ظهور أي تكنولوجيا جديدة.
بالتأكيد لا، مهمتنا اليوم هي التفكيك العقلاني، نريد استكشاف التداعيات الحقيقية لما حدث بعد ذلك التسريب البرمجي الضخم الذي زلزل منصة ريديت مؤخراً.
وفهم اقتصاديات ما بات يعرف بهراء الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، وأيضاً كشف الغطاء عن الجيل الجديد من الفساد المؤسسي أو الرشوة الرقمية.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع خطوة خطوة. دعنا نبدأ من نقطة الانفجار.
تفضل. في 26 من فبراير من هذا العام 2026، ظهر تسريب على موقع ريديت قلب الموازين. أنا قرأت العناوين العريضة، لكنني أريد أن أفهم منك التفاصيل. ماذا احتوى ذلك الكود ليحدث كل هذه الضجة؟
طيب، ما حدث في 26 من فبراير لم يكن مجرد تسريب عادي لبيانات مستخدمين، كان كشفاً لآلية عمل خفية تماماً.
كيف يعني؟
قام مبلغ مجهول بنشر أسطر برمجية وسجلات خوادم. هذه السجلات فضحت 3 منصات إعلامية تعتبر من الأكبر في الولايات المتحدة لتغطية ألعاب الفيديو. نحن نتحدث عن فيديو جيمر وذيسكيبست وإي سبورتس إنسايدر.
منصات ضخمة جدا في الصناعة.
بالضبط. السجلات أثبتت بالدليل القاطع أن هذه المواقع لم تكن توظف بشرا لكتابة مراجعات الألعاب منذ 6 أشهر كاملة.
6 أشهر؟ ولا مقال بشري واحد؟
ولا واحد. بدلاً من ذلك، كانوا يستدعون نماذج لغوية متقدمة. نتحدث هنا عن استخدام مكثف لنموذج GPT-5 الخاص بشركة OpenAI ونموذج Llama 4.
لحظة، Llama 4 هو نموذج مفتوح المصدر لشركة ميتا، صحيح؟
صحيح جداً. والمثيع للاهتمام أنهم كانوا يدمجون بين النماذج مغلقة المصدر ومفتوحة المصدر لتقليل التكاليف قدر الإمكان. كانوا يصيغون آلاف المقالات يومياً.
هذا يعني أنهم لم يكونوا حتى يعتمدون على اشتراكات مؤسسية باهظة. هم بنوا بنيتهم التحتية لتوليد المحتوى بشكل شبه مجاني. لكن متى بدأ هذا الانحدار؟
الجذور تعود إلى أواخر عام 2024. في ذلك الوقت قامت وكالة تدعى كليك أوت ميديا بالاستحواذ على موقع فيديو جيمر.
كليك أوت ميديا، وكالة تحسين محركات البحث.
بالضبط. لم يكونوا مؤسسة صحفية، اهتمامهم الوحيد كان كيفية السيطرة على نتائج بحث جوجل وليس جودة المحتوى. وبمجرد استحواذهم بدأ التخطيط لما حدث في فبراير 2025. قاموا بطرد حوالي 20 موظفاً بشرياً في يوم واحد.
يا إلهي، أتذكر تلك الحادثة جيداً. الأسماء التي تم تسريحها لم تكن لمتدربين. نتحدث عن صحفيين لهم ثقلهم، مثل المحررة الأولى كات بوسيل والكاتب لويد كومبس.
والمأساة لم تكن فقط في تسريحهم، المأساة الحقيقية هي في من حل مكانهم. إدارة الموقع لم تغلق أبوابها، بل خلقت شخصيات وهمية تماماً.
نعم، ظهر فجأة كتاب بأسماء مثل برايان ميريغولد. وللمفارقة، ما فض هذا النظام هو خطأ بشري غبي جداً، أليس كذلك؟
صحيح، لقد نسوا إعادة تسمية ملف الصورة الشخصية لأحد هؤلاء الصحفيين الوهميين، تركت كما تم تحميلها من النظام المولد للصور. كان اسم الملف تشات جي بي تي إيميج أكتوبر 2025.
واو، ملف صورة واحد أسقط إمبراطورية من التضليل.
بالضبط، ولكن لو علدنا فهم المحرك الأساسي لكل هذا، علينا أن ننظر إلى التغريدة التي كتبتها كات بوسيل بعد طردها. هي تلخص الاقتصاديات القاسية لهذه النقلة.
ماذا قالت؟
كتبت 15 عاماً من بناء الخبرة والعلاقات والثقة تم استبدالها بنداء برمجي بتكلفة دولارين.
دولارين فقط؟
نعم، الحسبة الاقتصادية باردة جداً. الصحفي البشري المحترف يكلف المؤسسة ما بين 50 إلى 80 ألف دولار سنوياً، هذا غير التأمين الصحي ووقت اللعب. في المقابل، واجهة برمجة التطبيقات قادرة على توليد مراجعة مهيكلة بدولارين فقط.
يعني نحن نتحدث عن انخفاض في التكلفة بنسبة 99.997%. هذا رقم مرعب.
مرعب وصادم حقاً.
طيب، خلينا نطرح سؤالاً قد يبدو جدلياً قليلاً. هل المشكلة هنا تنبع حقاً من جشع وكالات مثل كليك أوت ميديا فقط؟ أم أن هذا هو المسار الحتمي لنموذج الإعلانات الرقمية المنهار؟
سؤال ممتاز.
يعني الإعلانات لم تعد تدر أموالاً كما في السابق. هل كانت هذه المواقع أمام خيارين فقط؟ إما مصانع محتوى ميتة أو الإفلاس؟
شوف، هو مزيج من الأمرين. لا يمكن إنكار أن نموذج الإعلانات التقليدية يحتضر. جوجل تستحوذ على العائدات والمعلنون يدفعون أقل.
صحيح،
الضغط لإنتاج كميات هائلة من المقالات لجلب نقرات بأسعار زهيدة هو ضغط حقيقي جداً. لكن التناقض الأخلاقي ليس في استخدام التكنولوجيا بحد ذاته.
أين المشكلة إذن؟
المشكلة في الخداع النشط. لو خرج موقع فيديو جيمر وقال بوضوح نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة مراجعات سريعة لكان الأمر طبيعياً، لكنهم وضعوا عبارات تطمن القراء بأن المحتوى مكتوب بواسطة خبراء ألعاب بشريين.
نعم، لقد صنعوا حسابات مهمية على منصة إكس وكتبوا لهم سيراً ذاتية تدعي الشغف منذ التسعينات. هذه عملية احتيال معقدة وليس مجرد تكيف اقتصادي.
100%، سرقة صريحة لثقة القارئ.
طيب، التكلفة شبه معدومة والإنتاج لا نهائي، لكن كيف يبدو شكل هذا المحتوى الذي يكلف دولارين؟ في التسريبات تم تسليط الضوء على مراجعة للعبة ريزيدنت إيفل ريكويم، والتي كتبت بواسطة الصحفي الخيالي برايان ميريغولد،
وحصلت على تقييم 9/10.
نعم، وهناك اقتباس من تلك المراجعة يمثل بامتياز ما يعرف الآن بهراء الذكاء الاصطناعي. المراجعة تقول إنها شهادة ملتخط بالدماء ومحركة بالمنشار الآلي على سبب حبنا للشعور بالرعب الغبي، تصل بثقة وحش الطاغية الذي يحطم جدارا من الطوب.
يعني هذا الاقتباس هو نافذة ممتازة لفهم الخوارزميات. المثير للاهتمام هنا هو أن نماذج مثل لاما فور لا تمتلك أعصابا، لم تمسك بذراع تحكم في حياتها.
طبعا،
لكي تعوض عن هذا الافتقار للتجربة الحسية تقوم بتحليل الكلمات المرتبطة باللعبة مثل الرعب والدماء، ثم تصيغ استعارات مبالغ فيها لتبدو شغوفة. النتيجة نص مبهر لغوياً لكنه فارغ تحليلياً.
هذا يذكرني بشيء. يعني تخيلي ناقد طعام يكتب مراجعة شاملة عن مطعم فخم، معتمداً فقط على قراءة نوع الخط المستخدم في قائمة الطعام دون أن يتذوق لقمة واحدة.
تشبيه دقيق جدا، هو يكتب سيمفونية النكهات لكنه لم يأكل شيئا.
ولو قارنا ذلك بمراجعة بشرية حقيقية، الفارق يكمن في التفاصيل الدقيقة. الإنسان سيتحدث عن إحباطه من نظام الصد، سيتحدث عن توقيت الضربة، أو عن ملاحظة حركة بسيطة في كتف العدو قبل الهجوم.
تفصيل مثل حركة الكتف لا يكتبه إلا شخص عانى وتفاعل مع اللعبة فعلاً.
بالضبط.
وبناء على هذا، يمكننا وضع قواعد لاكتشاف المراجعات الوهمية. أولاً، غياب النقد البناء. المراجعات الآلية تستخدم إيجابية مفرطة أو سلبية مفتعلة دون أمثلة تقنية.
ثانياً، غياب الإشارة للمشاكل التقنية الصغيرة.
يعني الذكاء الاصطناعي لا يواجه انخفاضاً في معدل الإطارات ليتذمر منه. صحيح، إذا كان النص يفتقر لهذه اللمسات الفوضوية والشخصية، فهو بلا شك هراء ذكاء اصطناعي.
وهنا يعني نصل لنقطة أثارت حيرتي بشدة. إذا كان الذكاء الاصطناعي لا يمتلك رأياً ولا يواجه مشاكل تقنية، كيف يقرر إعطاء تقييم 9/10 بدلا من 4/10؟
هذا هو الجزء الأكثر تعقيداً وخطورة.
هل تقوم الشركات الكبرى ببساطة بطلب تقييم مرتفع؟ الإجابة تأخذنا إلى بعد جديد من الفساد. يبدو أن شركات مثل EA وUbisoft وأكتيفيجن تخلت عن الرشوة النقدية المباشرة.
لأن الرشوة النقدية تترك أثراً قانونياً يمكن تتبعه.
بالضبط. بدلاً من ذلك، ابتكروا ما يعرف بعملات المعالجة. كيف تعمل هذه الآلية تقنياً؟
نحن هنا نتحدث عن هندسة الفساد. الشركات تعرض على مواقع المراجعات وصولاً مجانياً لواجهات برمجة التطبيقات لتوليد النصوص، ويدفعون تكاليف عملات المعالجة التي تستهلكها الخوادم.
يعني يغطون تكلفة الخوادم بالكامل.
نعم، ولكن الطعم الحقيقي يكمن في قواعد البيانات التدريبية المتخصصة التي يرفقونها. ذجي كتابة مراجعة، هو لا يبحث في الإنترنت المفتوح، هو يستمد معلوماته من قاعدة البيانات التي وفرها الناشر، والتي تكون مليئة بالمواد التسويقية والمقالات الإيجابية.
هذا ما يعرف تقنياً بالتوليد المعزز بالاسترجاع، أو راج، صحيح؟
100%. النظام لا يعطى أمراً مباشراً بكتابة تقييم مرتفع، بل يتم حقن سياقه المعرفي بمعلومات إيجابية بحتة. النتيجة الرياضية الطبيعية تكون تقييماً ممتازاً.
يا إلهي، يعني الناشرون لا يدفعون لشراء الرأي، هم حرفياً يقومون بغسيل دماغ للخوارزمية، يلقنونها واقعاً مزيفاً.
ولو ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا تحول جذري في مفهوم الفساد الرقمي. هناك مذكرة داخلية مسربة من ناشر كبير تؤكد ذلك.
ماذا جاء فيها؟
المذكرة تنص على أن الحوافز القائمة على العملات توفر إمكانية الإنكار المعقول. قسم الشؤون القانونية وافق، لأن هذا يقع خارج القوانين التقليدية لمكافحة الرشوة.
واو، منطقة رمادية كانونية بالكامل، لا يوجد اتفاق بشري صريح، بل تلاعب منهاجي وآلي. طيب، ماذا يعني كل هذا؟ هذا التلاعب الآلي يقودنا لإحصاءات صادمة لعام 2026.
أرقام مرعبة بصراحة.
نعم، 51% من حركة مرور الويب تولدها الآن الروبوتات، و57.1% من المحتوى المكتوب يتم توليده عبر الذكاء الاصطناعي.
يعني أكثر من النصف بقليل.
صحيح. ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي لكراود فلير، توقع سيطرة الروبوتات تماماً بحلول 2027، وحتى سام أولتمان اعترف بأن نظرية الإنترنت الميت قد لا تكون بعيدة عن الواقع.
عندما يقر قادة التكنولوجيا بذلك، فهذا جرس إنذار حقيقي. ما نراه في الألعاب هو تجسيد مثالي لدورة الإنترنت الميت.
كيف تبدو هذه الدورة بالضبط؟
ذكاء اصطناعي يصمم بيئات اللعبة، ثم نموذج لغوي تكتب مراجعات آلية بناء على بيانات الشركة. بعدها تقوم روبوتات بالترويج لها على إكس وريدت وديسكورد.
وفي النهاية، ذكاء اصطناعي آخر يحلل هذه الردود المزيفة لبناء اللغة القادمة.
بالضبط، حلقة مفرغة تماماً، لا يوجد فيها أي عنصر بشري حقيقي.
هذه كارثة. التأثير على بيئة الألعاب واضح. فقدان ثقة اللاعبين. الاستطلاعات تقول إن 68% يثقون الآن بمراجعات المستخدمين بدلاً من النقاد، والمطورون المستقلون يسحقون تماماً.
لأنهم لا يملكون عملات معالجة لرشوة الخوارزميات.
صحيح. وحتى المنصات المرموقة التي ترفض هذا مثل IGN تنفق 5 ملايين دولار سنوياً، بينما منافسوها ينفقون 50,000 فقط. هل الثقافة التي قامت على الشغف تتحول إلى محاكاة فارغة لرفع التفاعل؟
هذا الخطر قائم، ولكن في ظل هذا الواقع السوداوي هناك من يقاوم. منصة ميتاكريتيك مثلاً اتخذت موقفاً صارماً.
نعم، قرأت أن المؤسس المشارق مارك دويل صرح بإزالة مراجعة موقع فيديو جيمر.
صحيح، وأعلن حظر أي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المراجعات.
لكن ألا توافقين لي أن تنفيذ هذا يواجه معضلة مستحيلة؟
تقصد أدوات الكشف؟
نعم، أدوات كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPT-0 أو Originality.AI دقتها لا تتجاوز 85 أو 90% في أفضل الأحوال، وهناك مواقع تستخدم الآلة للصياغة الأولية ثم تضيف تعديلاً بشرياً لتجنب الكشف.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حقاً، هل يمكن للوسائل التقنية حل مشكلة خلقتها التكنولوجيا نفسها؟ أم أن خط الدفاع الأخير هو الوعي البشري؟ هناك 3 سيناريوهات يتوقعها الخبراء للمستقبل.
ما هو السيناريو الأول؟
السيناريو الأول هو التنظيم والشفافية، ونسبة حدوثه 30%. هذا يعني تدخلاً قانونياً مثل قانون أصالة الوسائط الرقمية في الاتحاد الأوروبي واعتماد شارات تحقق للصحفيين.
طيب، يبدو حلاً منطقياً. وماذا عن السيناريو الثاني؟
السيناريو الثاني هو التعايش، وهو الأقرب للواقع بنسبة 50%. السوق سينقسم إلى طبقتين، مراجعات بشرية متميزة باشتراكات مدفوعة وملخصات مجانية سريعة للذكاء الاصطناعي.
أنا شخصياً أريد أن أتحدى هذا السيناريو وبقوة.
تفضل، لماذا؟
فكرة التعايش تبدو متفائلة جداً. حتى مع وجود سوق للمحتوى البشري المتميز، ألن يؤدي الحجم الهائل والسرعة الفائقة لإنتاج المحتوى الآلي إلى إغراق الأصوات البشرية تماماً؟
أفهم قصدك.
يعني الخوارزميات ستدفع بهذا المحتوى الآلي في كل مكان، ستخفي الأصوات البشرية الحقيقية بغض النظر عن رغبة الجمهور في العثور عليها.
التحدي الذي تطرحه في محله تماماً، وهذا ينقلنا للسيناريو الثالث والأكثر سوداوية، سيطرة الذكاء الاصطناعي الكاملة ونسبتها 20%.
يا ساتر!
بحلول عام 2028 قد يصبح 85% من المحتوى آلياً بالكامل. هنا تتحقق نظرية الإنترنت الميت المطلقة. لذلك هناك خطوات حماية ذاتية يجب اتخاذها الآن.
مثل ماذا؟
التفكير النقدي الشديد عند القراءة، استخدام مصادر متعددة، انتظار الإجماع المجتمعي الفعلي بعد أيام من إطلاق الألعاب، وطبعاً دعم الصحافة المستقلة المكتوبة بأقلام بشرية.
إذن ما بدأ كفضيحة لموقع فيديو جيمر لم يكن مجرد أزمة عابرة في مجتمع الألعاب، هي نقطة تحول حقيقية تختبر مدى موثوقية العصر الرقمي بأسله.
100%.
نحن أمام اختيار حاسم بين إنترنت ينبض بأصوات حقيقية أو إنترنت ميت تديره الخوارزميات بالكامل.
صحيح، الوعي بهذه الآليات هو خط دفاعنا الأول والأهم.
طيب، في الختام يطرح هذا المشهد تساؤلاً جوالياً ومخيفاً بعض الشيء لكل من يبحث عن الحقيقة في هذا الفضاء الرقمي. لو تطورت النماذج اللغوية لدرجة أصبحت فيها المراجعات الخيالية التي تكتبها قادرة على إثارة مشاعر حقيقية وصادقة، مشاعر تتفوق حتى على الكتابة البشرية.
فكرة عميقة.
نعم، فهل تظل حقيقة التجربة ذات أهمية؟ أم أننا ببساطة دخلنا عصرا جديدا أصبحنا نقبل فيه بالخيال المشترك كبديل مريح عن الواقع؟ تساؤل يستحق التأمل العميق. شكراً على هذه الرحلة الممتعة والمخيفة في نفس الوقت.
عفواً، الرحلة كانت ضرورية جداً لنفهم واقعنا اليوم.